لم
النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكرتم في الآية جزاكم الله خيرا. هذه آية عامة في كل شيء، في كل عبادة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة حسنة. وذكر بعدها لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أما الذي لا يرجو الله واليوم الآخر فيقال بأنه لا يحب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أو يحصل تقصير منه في هذا الجانب. ولهذا كان معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين، أمير جميع المؤمنين في عهده رضي الله عنه، يطوف بالبيت ويستلم الأركان كلها بيده، وكان معه ابن عباس حبر الأمة. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لم يستلم النبي عليه الصلاة والسلام إلا الحجر الأسود والمقوى الركن اليماني. الحجر الأسود له فضائل أو له أمور تشرع، يستلم باليد ويقبل، أو يستلم باليد وتقبل اليد، أو يستلم بشيء ويقبل ذلك الشيء، أو يشار إليه. أما الحجر الأسود فليس له إلا سنة واحدة: إن استطاع استلم بيده، يعني مسح، وإن لم يستطع يمضي ولا يكبر ولا يشير. فقال ابن عباس رضي الله عنه حينما قال، فقال معاوية رضي الله عنه: ليس شيء من البيت مهجورا، كل البيت ليس بمهجور. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر إلى الحكمة، وانظر إلى التواضع من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. فقال معاوية: صدقت. وامتثل رضي، وهو إمام المسلمين،
درس عملي في الاقتداء.
صدقت واقتصر على ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أمرين: الأمر الأول تواضع معاوية وهو أمير المؤمنين، ما تكبر رضي الله عنه وأرضاه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عن جميع الصحابة وأرضاهم. وابن عباس دعاه بالحكمة، بالكلام الطيب، لأن هذا إمام المسلمين يحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى دعوة خاصة، الحكمة
وكتاب الوحي.
نعم. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال أمير المؤمنين: صدقت. والشاهد من هذا أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل العبادات هذا شرط من شروط صحة العبادة. وقبله الشرط الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله الكريم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. فلا بد أن تكون العبادة سواء كانت صلاة أو زكاة أو حجا أو عمرة أو أي عبادة من العبادات، تكون خالصة لوجه الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع فيما عنده من الثواب يحصل عليه عند الله تعالى ويرضي الله تعالى. هذا الشرط الأول. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد من نية الإخلاص لله تعالى في هذه العبادات، في هذه العبادة أي عبادة كانت، نية، أي نية الإخلاص. والنوع الثاني نية تمييز العبادات بعضها عن بعض، لكن المقصود في هذا الحديث أن العبادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى في الآية في النبي عليه الصلاة والسلام، بين صلوات الله وسلامه عليه: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح لابد لا يكون صالحا إلا بأمرين: بالإخلاص لله تعالى، وبمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام تدل على محبة الشخص لله. إذا كان الإنسان اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في عبادته أي نوع من أنواع العبادة مع الإخلاص، أخلص واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه يحب الله وأن الله يحبه كذلك. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يقول الله للنبي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
إذن أحسن عليك، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يجلب محبة الله،
يجلب محبة الله تعالى، وهذا فوز عظيم، ثواب كبير كون الله يحب العبد. ولهذا ثبت الحديث اللي أخرجه البخاري ومسلم كذلك أن الله إذا أحب العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. كل مسلم يرجو الله واليوم الآخر ويحب الخير ويحب السعادة في الدنيا والآخرة يحب أن ينادي الله أن يقول: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. وإذا أبغض الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فلانا فأبغضه، نسأل الله العفو والعافية. أي خسارة بعد هذا؟ أي خسارة بعد هذا النداء: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، نسأل الله العفو والعافية. فينادي جبريل في أهل السماء يبلغهم بالوحي الذي أوحى الله تعالى إليه: إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضوه ويوضع وتوضع له البغضاء في الأرض، نسأل الله العافية. والحديث رواه البخاري ومسلم بألفاظ متقاربة، هذا يدل على عظم الأمر وأن من أسباب محبة الله تعالى للعبد أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حبيبه خليله عليه الصلاة والسلام، خليل الله رسول الله عليه الصلاة والسلام، إبراهيم خليل الله، ومحمد عليه الصلاة والسلام خليل الله. والخلة هي أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. فمن أراد أن يحبه الله فعليه أن يخلص عمله لله، وعليه كذلك أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا بين الله تعالى في هذا الإخلاص: إن الله قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركه شرك. رواه مسلم. يعني الله غني عنا وعن عبادتنا، إذا كان العبادة خالصة لوجه الله قبلت، ما هي خالصة الله تعالى غني عنها سبحانه وتعالى. لهذا في الحديث الذي رواه مسلم النبي عليه الصلاة والسلام بين أن بعض الناس من المجاهدين يقول يوم القيامة بعد أن يعرف نعم الله تعالى عليه فيعرفها فيقول: ماذا عملت فيها؟ مجاهد في سبيل الله حتى قتل. قال: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، أي في سبيلك. فيقول الله تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو شجاع، يقال هو جريء. وقد قيل، يعني حصلت على ما أردت، وقد قيل. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى النار، نسأل الله العافية، أعوذ بالله من غضبه. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه كان إذا حدث بهذا الحديث يبكي رضي الله عنه، خطر على الإنسان. ويؤتى بصاحب القرآن ومعلم الناس الخير فيعرف نعم الله تعالى فيعرف، هذا طبعا الذي لا يخلص لله تعالى، لكن المخلصون كثير والحمد لله، لكن هذا من نوادر الناس. فيعرف نعم الله تعالى فيعرفها، ثم يقال: ماذا فعلت فيها؟ فيقال: يا ربي. فيقول: يا ربي تعلمت القرآن من أجلك، وتعلمت العلم علمته من أجلك. فيقول الله تعالى: كذبت، نسأل الله العفو والعافية، وإنما فعلت ذلك حتى يقال هو قاري، هو عالم. وقد قيل حصلت على ما أردت، نسأل الله العافية. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى النار، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. ويؤتى برجل كان عنده أموال طائلة وكان ينفق في جميع وجوه الخير فيعرف نعم الله تعالى فيعرفها، الحديث رواه مسلم. فيقال: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: يا ربي ما تركت من سبيل إلا أنفقت لك فيه. فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد، يعني كريم. وقد قيل قد حصلت على ما
أخذت جائزتك في الدنيا،
نسأل الله العافية. ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى جهنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام بين أبو هريرة بأن هؤلاء أول من تسعر بهم النار، لأن أعمالهم لم تكن خالصة لوجه الله الكريم، نسأل الله العفو والعافية. فالإنسان يجتهد ويسأل الله التوفيق، يسأل الله العافية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا زلنا في الشرط الأول، قال: من سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به يوم القيامة. معناه سمع الله به أي فضحه على رؤوس الخلائق أن هذا العمل لم يكن خالصا لوجه الله الكريم.
أحسن الله إليكم شيخ. بما أننا الآن في أيام الحج، البعض انتشر الآن قضية السناب شات، قضية الفيسبوك وتويتر، السوشيال ميديا عموما. يصور أنا الآن عند الجمرات،
أحسن،
أنا الآن عند كذا،
أحسن،
قد دعوت لكم من أمام الكعبة،
وهذا علامة الرياء الخالص والعياذ بالله تعالى، وفيه كذب. الآن أرى بعض الناس في عرفات وفي غيرها، وربما يكون عند البيت، يرفع يديه ويقول لزميله صور. هل هذا، نعوذ بالله، هذا الرياء عينه، نسأل الله العافية، هذا عين الرياء، يقول لزميله صور ثم يرسلها لأصدقائه، انظروا أدعو الله تعالى في المشاعر المقدسة، هذا هو الرياء.
طب قد يقول،
عمله باطل،
قد يقول أن أفعل ذلك حتى يقتدي بي زملائي،
ما يفعل هذا، ليس مشروعا، لا يفعلها نهائي، يخلص عمله. المسلم يجتهد أن يكون عمله خالصا لوجه الله الكريم، وقدر استطاعته أن يخفيه عن الناس. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لو قال إن الله يحب التقي الغني الخفي، يعني خفي، حاول أنه يجتهد في إخفاء عبادته لله تعالى، يرجو الله ويرجو ثوابه ويرجو أن ترفع منازل عند الله تعالى، والدنيا لا ينظر إليها. وكان الصحابة يخافون من ذلك، قال الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة للنبي عليه، والحديث رواه الترمذي وغيره، قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا يا ابنة الصديق أو يا ابنة أبي بكر، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف أن لا يتقبل منه. الصحابة كانوا يخافون. هذا عمر بن الخطاب كان يأتي إلى حذيفة بن اليمان يقول أنشدك بالله، يعني أسألك بالله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عدني منهم، أي من المنافقين؟ يخافون على أنفسهم الرياء، ولهذا يخلصون. من خاف من الرياء وخاف من عدم الإخلاص اجتهد في سؤال الله تعالى القبول. فلا شك أن هذا الأمر يطول. الخلاصة أن الشرط الأول من شروط قبول العبادة هو الإخلاص لله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. والشرط الثاني وهو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة. فالصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم من يصلي. في الحج قال خذوا عني مناسككم، كما قال البيهقي رحمه الله تعالى، ولفظ مسلم لتأخذوا مناسككم، يعني اقتدوا بي في هذه المناسك عليه الصلاة والسلام. هذا يوجب على العبد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في المناسك وفي الصلاة وفي جميع العبادات، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى تقبل العبادة. ولا شك أن من شروط قبول الحج كما ذكرتم في أيام التشريق أن تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه، غير مقبول، يعني ما عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أحدث من عنده بدعة، ما فعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلاصة أن الله تعالى يحب من اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكل مسلم يتمنى أن يحبه الله، كما قال ابن القيم رحمه الله يقول ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله، أن تسعى واجتهد أن يحبك الله، فإذا أحبك الله كنت من السعداء في الدنيا والآخرة. وهذا في الحقيقة مطلب عظيم يتسابق إليه أهل الإخلاص، ويسألون الله التوفيق، ويسألون الله الإخلاص لله تعالى ومتابعة النبي صلوات الله وسلامه عليه. بالنسبة لأيام التشريق، فهذه النبي عليه الصلاة والسلام فيها أولا أنه حينما رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام في يوم العيد وحلق عليه ونحر هديه وحلق عليه الصلاة والسلام ولبس ثيابه وتطيب وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام، رجع عليه الصلاة والسلام وبات في منى ليلة الحادي عشر، وهي من ليالي التشريق الحادي عشر، بات عليه الصلاة والسلام وأصبح عليه الصلاة والسلام وانتظر حتى زالت الشمس صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، كما الآية التي ذكرتموها، فهو انتظر عليه الصلاة والسلام والناس كثير يعني والزحام، لأنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام ما يقارب 100,000، بل ذكر بعض العلماء رحمه الله تعالى أنه حج معه 130,000 عليه الصلاة والسلام. كانت تكون فيه
في حجة الوداع، في حجة الوداع،
في حجة الوداع، لأن الناس علموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يحج هذه السنة، فقدموا من كل حدب وصوب يريدون كلهم أن يقتدوا برسول الله عليه الصلاة والسلام،
وينالوا شرف الصحبة،
شرف الصحبة، هذا هنيئا لهم من الله يتقبل منه ومنهم. فبات النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مكة يوم النحر ورجع إلى ميناء، وقيل بأنه صلى في ميناء صلاة الظهر، والجمع بين ذلك كما ذكر ابن القيم وغيره من العلم أنه صلى في مكة الظهر فرغا له، ثم رجع إلى ميناء فوجد الناس لم يصلوا، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر نفلا له عليه الصلاة والسلام وفرضا له، كما فعل في بعض صلوات الخوف عليه الصلاة والسلام. بات ليلة 11 واصبح عليه الصلاة والسلام، ما انتظر حتى زالت الشمس من كبد السماء، ثم رمى عليه الصلاة والسلام جمرة الصغرى، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاء الله أكبر الله أكبر، ثم تقدم عليه الصلاة والسلام وأسهل. أسهل يعني
ماذا يقول الحاج إذا
يقول
رمى الجمرة؟
يقول الله أكبر الله أكبر، وإن قال بسم الله والله أكبر لا بأس، لكن اللفظ في الحديث الله أكبر، ويرمي بقوة، يرمي بقوة، ما بعض الناس يرمي هكذا، لا بقوة، قال الرمي بقوة.
الحديث شيخ ورد حديث حجا مبرورا وذنبا مغفورا، هل صح هذا الحديث؟
ما لا أعرفه، لا أعرف هذا، وإنما الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول الله أكبر الله أكبر، يرمي سبع حصيات ثم يتقدم بعد الجمرة الصغرى حتى يسهل، فإذا أسهل يعني ابتدع عن الزحام استقبل القبلة ودعا عليه الصلاة والسلام، دعا دعاء طويلا، حتى ذكر ابن مسعود بأنه ما يقارب قراءة سورة البقرة وهو رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. نحن لا نطالب الناس أن يبقوا ويرموا جمرة الجمرة ويقفوا مقدار قراءة البقرة سورة البقرة، يقوم بالسنة ولو دقائق، يستقبل القبلة ويدعو، يحيي السنة حتى لو مطول ودقيقتين أو ثلاث دقائق، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.
نعم شيخ، ودنا
اللهم اصلح قلبي وعملها،
ودنا توجيهات للناس في الدعاء.
نعم
يعني
توجيهات للناس أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف بغيرها. ثم رمى الجمرة الوسطى عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات، ثم تقدم وأخذ ذات الشمال واستقبل القبلة ودعا عليه الصلاة والسلام، ثم رمى جمرة العتبة ولم يقف عندها، رجع عليه الصلاة والسلام إلى ميناء وبات بها الليلة الثانية عشرة. ليلة الثانية عشرة،
أحسن عليك، نلخص المشاهدين، رمى الجمرة الصغرى،
رمى الجمرة الصغرى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة،
ووقف ودعا دعاء طويل،
ثم تقدم أسهل.
نعم.
يعني ابتعد عن الزهام، تقدم وأسهل واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ودعا
أيضا دعاء طويل.
ها؟
بنفس الدعاء، بنفس مقدار الدعاء الأول.
نعم. هنا ثم تقدم ورمى جمرة الجمرة الوسطى، ثم تقدم وأخذ ذات الشمال ودعا، ثم رمى جمرة العقبة ولم يقف عندها. إذن هو وقف عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات، تعجل الناس وأذن لهم في التعجل كما قال الله تبارك وتعالى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتعجل عليه الصلاة والسلام، ما هذه الآية تدل على أن من تعجل فلا إثم عليه ولا ومن تأخر فلا إثم عليه.
وما هو الأفضل؟
والأفضل أن يبقى مثل النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يجب ما دام النبي عليه الصلاة والسلام أذن للصحابة رضي الله عنهم، دل على الجواز والحمد لله، ولكنه عليه الصلاة والسلام لم يتعجل حتى رمى بعد الزوال في اليوم 13. هذا ينبغي للمسلم أن يعنى بهذا من واجبات الحج، ينبغي كثير من الناس اللي من عصم الله لا يبيتون في ميناء ولا يرمون الرمي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ونصيحة الإخواني الدعاء وإخواني الموجهين للناس أن يتقوا الله تعالى، يراقبوا الله، يعلموا الناس كما علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، يعلم الناس السنة، لا يعلم الناس البدعة، يعلم الناس أن يلتزموا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يدخلوا في محبة الله تعالى، كما قال الله في هذه الآية قال بأنها آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الله يأمره كما تقدم في الآية فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الحقيقة من أعمال أيام التشريق، ومنها ذبح الهدايا لمن لم يذبح يوم النحر أو ينحر في يوم النحر.
لماذا سميت بأيام التشريق؟
لأنه قالوا بأنه كانوا يشرقون اللحوم يقددونها سابقا، يجعلونها ينشفونها ويقددونها، ثم فقالوا هذه أيام التشريق. واليوم الحادي عشر يسمى يوم القر،
هما
قال أعظم يوما عند الله يوم النحر ويوم القر، يعني استقر الناس في منى يوم الحادي عشر، ويسمى كذلك يوم الرؤوس.
وهذا اليوم
هذا اليوم اليوم الحادي عشر يسمى يوم الرؤوس، لأن الناس في الغالب قد أنهوا اللحوم ولم يبقى إلا الرؤوس فيأكلونها اليوم الحادي عشر، هكذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، وعلى المسلم أن يسأل الله التوفيق، يسأل الله أن يوفقه للاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام سواء كان في الحج أو بغيره، ثم عليه أن يستحي من الله أنه يفتي بشيء يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما ينبغي يفتي بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام واتبع النبي عليه الصلاة والسلام في الأمور، وحتى يحصل على محبة الله له واتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو الذي ينبغي بل يجب على العبد أن يقتدي بالنبي صلوات الله وسلامه عليه
صلى الله عليه وسلم. أن سأذنكم شيخنا باتصال من أخ عبد الله من السودان.
نعم
الأخ عبد الله من السودان.
هلو.
تفضل حياك الله. تفضل يا أخ عبد الله يسمعك الشيخ.
هلو.
تفضل أخ عبد الله.
الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا الله قلبي تعاجي معي أي أبعاد ما يسمعني عن الناس لما يسمعوا الشيخ يدعي لجراء
يعني الدعاء الجماعي يعني تجتمعون ويقوم الشيخ بالدعاء
أي
و...
حتى الدعاء طبعا الشيخ لما يدعي لهم يرفع أيديهم مع الشيخ ولا بس الشيخ يدعي ويرفع أيديهم وهم بس يقولوا آمين.
نعم يقولوا آمين مع رفع اليدين ولا بدون؟ أطفئ التلفاز أطفئ التلفاز لو سمحت.
ولا بس يرفع يده.
نعم نعم
والمجتمعين.
نعم سؤال الأخ عبد الله عن الدعاء الجماعي.
إيه. الله تعالى كما سمعت يا أخي عبد الله أن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام أدبار الصلوات يرفع يديه ويدعو الناس يأمنون خلفه عليه الصلاة والسلام؟ لم يحصل هذا، وإنما شرع عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا سلم من الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده لا حق ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا من السنة بعد الصلاة. أما كون الإمام يرفع يديه هذه بدعة يا أخي عبد الله، بدعة مخالفة لشهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي للإمام والمأموم أن يقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأذكاره عليه الصلاة والسلام حتى تقبل. ولا ننسى يا أخي عبد الله لا ننسى قول النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود عليه. رفع الأيدي بعد الصلوات ليس من هدي النبي صلوات الله وسلامه
صلى الله عليه وسلم. معنا أيضا أخت جميلة من الجزائر. تفضلي أخت جميلة وأرجو أن تسمعينا من الهاتف. تفضلي.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معك أخت جميلة من الجزائر.
تفضلي.
شيخ أنا ما تحدثت في موضوع البرنامج بس أنا عندي أمي مبتلية بالسحر وكذلك أختي فيها رقص منذ 10 سنوات وأنا كذلك عندي سحر ومس. والمشكل أنه حدث لي عرض ما فهمت ليلة الذبح لما ذبحنا وكبرنا بسم الله والله أكبر اجتني حالة بكاء ويعني تعبت كثير وأنا أطلب الشيخ أنه يفسر لي هالأمر وينصحنا نصيحة لأنه إحنا ما عندنا رقات بالجزائر يعني متمكنين ونريد أن نتوكل على الله في أمر الشتاء. أريد أن ينصحني نصيحة كيف يعني الأمور اللي استعملها في أمر السحر لأنه هل اللي سحرناهم من الأقارب هل أصلهم كثيرة لأني أعرف لو أصلتهم في العيد أو كذا هم يكيدوا لي كيد أكثر وإحنا نعتنا البرهان أنهم هم من كيدوا لنا كيف أتصرف في هذا الأمر يا شيخ. أريد نصيحة منك وأرجوك أنك تدعي لي لأنه عندنا مشكلة الوسواس أرجوك أنك تدعي لنا يا شيخ.
شفاك الله شفاك الله يا أخت جميلة. أسأل الله عز وجل أن يفك هذا السحر عنكم وأن يرفع عنكم هذا البلاء. هذه أختنا جميلة شيخنا تقول أنها مبتلى بالسحر وعندما قاموا بنحر الأضحية يعني جاءها شيء من أعراض السحر من عند ذبح الأضحية وذكر الله جاءها شيء من أعراض هذا السحر وتطلب توجيه تقول لا يوجد يعني لا تعرف حولها يعني من رقات شرعيين أو كذا فماذا تنصح
التوجيه جميل؟ أولا أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يشفيك وأن ينزل شفاءه سبحانه وتعالى فهو القادر على كل شيء لقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون فالله القادر على كل شيء. الأمر الثاني عليك يا أختي أن تطلبي الرقية من الكتاب والسنة من الحديث أو تقرن على نفسك بسم الله يرقيك والدك أو قريبك بسم الله يرقيك من كل شيء يرذيك ومن شر كل نفس من عين حسد الله يشفيك أسأل الله العظيم رب العشاظ يشفيك اللهم رب الناس أذهب الباس أشفى تشافي شفاء لا يغادر سقما. كذلك قراءة آية الكرسي قراءة كله والله والمعوذات والمحافظة على أذكار الصباح وأذكار المساء وسؤال الله تعالى أدبار الصلوات بين الأذان والإقامة وفي الثلث الآخر من الليل والله تعالى قادر على رفع الفلق سبحانه وتعالى. ونصيحتي أن لا تذهبوا إلى السحرة والمشعوذين ولكن علقوا قلوبكم بالله واعملوا بالأسباب كل لسان يبقى ويتوكل أصح هذا طيب لكن يعمل بالأسباب يعمل بالأسباب من أسباب الرقية قراءة القرآن والمحافظة على الطاعات. وقد يبتلى الإنسان أنه يتأخر الشفاء لكن الله تعالى على كل شيء قدير.
وقد يكون ذلك من أسباب دخول الجنة
ها؟
صبرهم على هذا البلاء
نعم صبرهم هل فيها يحصلون على الثواب العظيم. ثم الإنسان الحقيقة لو وفق بأنه يذكر الأذكار ما أصابه سحر ولا سوء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسم شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا يضره بأس حتى يمسي وإذا قال إذا أصبح لا يضر وإذا قال إذا أمسى لا يضر بأس حتى يصبح. هذا يحافظ على الأذكار يحافظ على الطاعة طاعة الله تعالى ويرجو ويدعو الله تعالى في السجود وهكذا. وإن تيسر من يقرأ القرآن من أقرباء المرأة والمحارم هذا يكون طيب. أسأل الله أن يمن علينا عليكم بالعافية
جزاكم الله خيرا. ولشيخنا الشيخ سعيد بن وافر القحطاني كتاب مختصر و يعني يعتمد على صحيح السنة حصن المسلم وأيضا كتاب الدعاء وفيه ملحق متعلق بالرقية الشرعية والكتاب متوفر في الانترنت ويمكن تحويله مجانا.
وجزاكم
الله خير أتابكم الله. نعود شيخنا لأيام التشريق وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في
النبي عليه الصلاة والسلام رمى يوم 12 عليه الصلاة والسلام بعد الزوال وتأخر عليه الصلاة والسلام حتى رمى بعد الزوال في اليوم 13 عليه الصلاة والسلام ونفر صلوات الله وسلامه عليه ونزل بالأبطح صلوات الله وسلامه عليه ودعا في فجر يوم 14 عليه الصلاة والسلام ثم سافر وهذه حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. فنصيحتي لإخواني أن يلتزموا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام سواء في الحج أو في العمرة أو في أداء الدعاء بعد ما الصلوات كما سمع من الأخ من السودان، يلتزموا بهدي النبي عليه الصلاة والسلام ويحصلوا على الثواب العاجل والآجل من الله، لأن الله إذا أحب العبد وفق لكل خير، إذا أحبه وفق لكل خير وأعانه على أموره الدنيوية والأخروية لأنه أحبه سبحانه وتعالى. فنبذل جهدنا على أن تكون المحبة لله ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام. هل تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلو كان الإنسان يحب النبي عليه الصلاة والسلام الحب الكامل أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين لا يمكن أن يخالف هدي عليه الصلاة والسلام. ولذا قال عمر: يا رسول الله والله إنك لا حب إلي من كل شيء إلا من نفسي. عمر صريح رضي الله عنه، فقال: لا يا عمر. فقال عمر رضي الله عنه قال: والله يا رسول الله لأنت حب إلي من كل شيء حتى من نفسي رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر نطقت بما يجب. فالمقصود بحبة النبي عليه الصلاة والسلام اتباعه، فإذا حب النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقدم على هذه قول أحد من الناس، ولا يمكن أن يقدم على سنته عليه الصلاة والسلام قول الرجال، وإنما يلتزم بهذه عليه الصلاة والسلام ويتبع سنته صلوات الله وسلامه عليه. هذا في الحقيقة من الأمور العظيمة التي ينبغي المسلم أن يعنى بها ويسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة. والله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا.
يقولون هذه سنة، هذه سنة ولا واجبة؟ فيعني يريدون الترخص.
ثبت في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلم بأنه محارب له. وولي الله تعالى هو القائم بالواجبات البعد عن المحرمات. بينه الله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمن بالله وبما أخبر الله به وأركان الإيمان وأركان الإحسان وأركان الإسلام، آمنوا وعملوا بذلك وكانوا يتقون، يعملون بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضات الله. هل هؤلاء أولياء الله؟ فالله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا أعظم وأحب الأعمال عند الله تعالى الفرائض. اسمع الآن يا عبد الله ماذا يأتي بعد ذلك الذي يقول السنة. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذني لأعذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس المؤمن.
الله
يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا شيء عظيم. فالعبد إذا حافظ على السنن وعلى النوافل تزداد محبة عند الله، كما تقدم أن الله تعالى يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
أحسن الله إليك.
السابق بالخيرات هو الذي قام بالواجبات واتبعها المستحبات وترك المكروهات.
إذا من فرط في السنة فقد خسر،
خسر، لكنه ما يكون يعني في الحقيقة كافرا ولا يكون عاصيا. نعم. لكن
فاته هذا
حرمان
العظيم،
حرمان الخير، يحرم هذا الخير العظيم.
استأذنكم شيخنا في الأخ محمد من السودان.
نعم
الأخ محمد.
ألو.
تفضل يا أخ محمد، نعتذر عن إطالة.
عليكم الله. يلا السؤال الأول.
تفضل.
الإمام المصير على بدعة رفع الأيدي في الدعاء بعد الصلاة مباشرة، هل يجوز نصلي خلفه؟ واحد.
هل يجوز هذا؟
الذي يتبنى طفل أو طفلة أنثى في دار الرعاية، كيف يتعامل، كيف يتعامل معها بعد سن السابعة والبلوغ؟
فهمت السؤال يعني؟
الأرحام، الرجل من الأرحام الذي يحارب النظام ويحارب المصافعة ويحارب تربية اللحى، هل يؤجر في الدين؟
مرة ما نهاية السؤال.
المجاهرة بالمعاصي ولا تسمع رأي أخيها لعدم الخروج، هل تهجر في الدين؟
المجاهرة، المجاهرة
أيوة أخت المجاهرة، يعني أخوها يرتاحها ما تخرج إلا بإذن، تعطي واستفدلان تتلفظ لسان حاج بعيد،
تخرج لعمل يعني أم تخرج لعمل أم للدراسة يا أخ محمد؟ هي تخرج للعمل أم للدراسة أم لماذا؟ أقول طيب طيب يا أخ محمد، هل هناك أسئلة أخرى؟
الله يجزاك
بارك الله فيك، أحسن عليك. السؤال الأول، الإمام المصر على بدعة رفع اليدين بعد الصلاة، ما هو الموقف؟
هذه البدعة إذا كانت مع ليس عنده بدعة أخرى فهذه البدعة لا تخرج من الإسلام، إذا كانت بدعة رفع اليدين على الصلاة، لكن ما عنده بدعة أخرى. أما إذا كان يذهب إلى القبور ويتمسح بالقبور ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويدعو غير الله، هذا كافر لا يصلى خلفه نهائي. أما إذا كانت مقصورة على أنه يرفع يديه بعد الصلاة، ينصح ويعلم ويوجه ويرغب في الخير ويرغب في السنة، ولا يعني في الحقيقة، لأن هذا من البدع التي ينبغي أن يوجه إليها. أما إذا وصلت إلى البدع المكفرة، لأن البدع على نوعين، بدعة تخرج من الدين هذا لا يصلى خلفه نهائي، وبدعة يعني محدثة، فهو يعلم ويوجه، فإن تيسر للإنسان أن يصلي خلف من هو أحسن منه في مساجد أخرى يكون طيب. أما إذا كانت البدعة مخرجة من الدين فلا يصلي خلفها. نسأل الله الهداية لجميع المسلمين،
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، الإمام الذي أو الشخص الذي يتبنى يعني يتيمة من دار الرعاية،
ايه،
إذا كبرت وبلغت البنت، ما هو التصرف الصحيح معه؟
الذي يتولى يتيما بدار الرعاية إن كان هو أرضعها، إذا كان زوجة أرضعتها فيصور هو أبوها من الرضاعة. أما إن لم يكن هناك رضاعة بينهم بين هذه البنت اليتيمة غيرها، فلا هناك يعني محرمية بينه وبينها، تكون من المسلمين وليست يعني من محارمه، ويتولى إذا كانت هناك الدولة يعني تقوم بالواجب تزوجها من يستحق الزواج ومن يكون كفوا لذلك. والخلاصة أن الأمر يحتاج إلى تأمل، وإذا كانت قد أرضعتها زوجها، بعض الناس إذا حصل مثل هذا يأمر زوجة أن ترضع هذا اليتيم حتى يكون هو محرما لها.
إذا كان هو ينكر على بعض الأرحام قضية مصافحة الرجال والاختلاط وبعض المنكرات، ولا يتعظون ويعني
يبين لهم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يغرس في رأس أحدكم مخيط من حديد، مخيط من حديد يغرس في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فالرجال لا يصافحون النساء إلا المحارم، إذا كانت محرم له أخته عمته خالته هكذا، خالة أبيه عمة أبيه وهكذا، عمة أمه خالة أمه، لأن خالة الأب خالة وخالة وعمة الأم عمة هكذا. أما إذا لم تكن من المحارب، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء ولا يصافحن عليه الصلاة والسلام في المبايعة عليه الصلاة والسلام، فلا تجوز المصافحة بين النساء والرجال غير المحارب لهم، بل يوجهون ويعلمون ويرغبون في الخير، وهذا يدعون بالتي أحسن ويحذرون من غضب الله تعالى ومن انتقامه، نسأل الله العفو والعافية.
سؤاله الأخير، أن يقول ينصح أخته بعدم الخروج وهي تعصيه وتخرج بدون إذنه.
إذا كانت أخته تخرج إلى محرمات إلى معاصي إلى غير ذلك وليس لها أب وهو المسؤول عنها، فيضبطها ما يخليها تخرج بأي طريقة. أما إذا كانت مدرسة أو كان لها عمل مع النساء أو غيره. بعض الناس عنده تشدد وبعض الناس عنده انفلات. وخير الأمور أوصلها
توجيه جميل جزاكم الله خيرا.
مدرسة أو كانت لها عمل مع النساء أو غير ذلك وكانت أمينة كذلك. بعض النساء تكون أمينة وتكون عاقل.
أحسن مالك. عادت لنا الأخت جميلة من الجزائر مرة أخرى. تفضل يا أخ جميلة.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخ أنا متصل جميلة من الجزائر منذ 20 دقيقة. أريد السؤال أنه في صلة الأرحام هم من الأقارب الذين كيدون الكيد السحر. أنا في صلة الرحم هل يجوز لي قطعهم؟ أنا أعرف أنهم يسوون لك كيد. كيف أفعل؟
أخت جميلة. أخت جميلة. أخت جميلة تسمعيني؟
كيدون كيد آخر.
أخت جميلة
كيف تسوي في هذا الموضوع بخاصة في صلة؟
يا أخت جميلة هل تسمعيني؟
نعم. أريد
هل أنت
من فضلكم شيخ
هل
من فضلكم دعاء دعاء دعاء.
الأخت جميلة هل أنت تتهمين هل تتهمين هؤلاء الأقارب بأنهم عملوا لكم هذا السحر؟
بيقين
لا يعني هل يعني كيف اطلعتم على ذلك؟
لأنه أتونا باللحم واللقط كان فيه في العيد في يوم العيد أتونا باللحم وكأنه شغل هدية لإنه أنا لما كليتهم لما استعبت كثير تعبت
وكان رؤى
كثير من الرؤى الله عز وجل كان يعني يبين لي في الرؤى كثير.
طيب نسمع توجيه الشيخ جزاك الله خير.
شكرا شيخ.
توجيه يا أخت جميلة في هذا الشأن أن الإنسان لا يظن ظن السوء ولا يتهم أحدا إلا إذا كان تيقن بأنهم سحروه. وحتى لو حصل هذا من الأرحام فعليه أن يلتزم بالأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، والدعاء والتضرع لله تعالى، ولا يهجرهم ما دام من المسلمين، لأن الهجر فيه شر، فيه شر عظيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تشهدوا الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله وأصمهم وأعمى أبصارهم. فتجتهدي على أن تصل أرحامك بما تيسر من الكلام وما تيسر من السلام إن كانوا من المحارم. ويحافظ الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى على أذكار الصباح والمساء. لو قال الإنسان بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء لا يصيب لا سم ولا سحر ولا أي شيء أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض الصحابة قال قل، قال ما أقول، قال قل، قال ما أقول، قال قل هو الله أحد والمعوذتين تكفيك من كل شيء، من كل شيء، من السحر ومن العين ومن أي شيء. هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن مقصرون، فعلينا أن نحافظ على الأذكار وعلينا أن نصل أرحامنا. وإذا حصل تقصير أو اتهام فالعفو مطلوب، لكن مع الحذر، مع الحذر وأخذ الحيطة من الذين يخشى من شرهم. ونسأل الله التوفيق للجميع.
شكر الله لكم شيخنا الحبيب هذه الفوائد وهذه وهذا العلم الذي استفدنا منه جزاكم الله خيرا. كلمة أخيرة قبل أن ينتهي وقت البرنامج.
نسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم والمستمعين ممن يقولون الحق ويعملون به، فإن هذا من أعظم الغنائم أن يقول الإنسان الحق ويعمل بالحق. ويسأل الله التوفيق، لابد أن يسأل الله التوفيق والتسديد والإعانة، فهو سبحانه وتعالى الذي يوفق من شاء من عباده ويثبته على الهدى. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول هذا عليه الصلاة والسلام. وشرع للأمة عليه الصلاة والسلام أن يقول الإنسان اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام دلنا على كل خير. قل اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذه أدعية شرعها النبي عليه الصلاة والسلام
من جوامع الكلم،
جوامع من جوامع الكلم، ومن ما يستفيد الإنسان في الدنيا والآخرة، مما يفيده ومما يعينه على طاعة الله تعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ والله إني لأحبك، يحب معاذ، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا عين الله العبد على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته كان من السعداء في الدنيا والآخرة. وأشكر الإخوان في قناة زاد وعلى رأسهم مديرهم جزاه الله خيرا ونفع الله تعالى به وجعل ذلك للموزن حسناتهم وأعانهم على أمور دينه وذناهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا جميعا.
مشعر منى تغطية قناة زاد العلمية. كان معنا شيخنا الشيخ سعيد بن وفي القحطاني حفظه الله. تستمر البرامج بإذن الله، فكونوا معنا.
أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.